بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا أنت الدائم تعالى عدهم أجمعين إلى قيام الدين عليه السلام. اللهم أخرجني من ظلمات الحميد، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا غدا ان شاء الله، من يوم غد راح نبلش بالسبعة وعشرة تصير ان شاء الله، نوفر وقت لمن يريد ان يحصل بعد ذلك.
بس مشكلة ما تطلع فوق من 8 الى 5
ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في لفظ الامر، عليكم السلام.
عليكم السلام.
ومراد مادة الأمر، قلنا أنه استعمل في معان عديدة، أوصلها بعضهم إلى 15 معنى. وقع الخلاف، لقد وقع الخلاف في لأي شيء موضوع لفظ الأمر، والثمرة أنه إذا ورد لفظ الأمر نحمله على أي معنى، هي الثمرة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. شو يعني أمر مثلا؟ وهل مجرة؟ فعند الشك وعند عدم عند الشك في المراد نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، أصالة الحقيقة عند الشك في المراد. لذلك نبحث عن معنى الموضوع له الأمر أساسا، والذي يستعمل مجازا في غيره حينئذ في علاقة ما. هل الأمر، هل يعني عند المادة لفظ الموضوع للجميع، يعني 15 معنى موضوع للجميع، فليكن على نحو الاشتراك اللفظي، وضع لكل منها على حدة موضوع، للطلب وللوجوب وللتهديد وللإباحة وللأمر وللشأن وإلى آخره، وللشأن للشيء إلى آخره. فإذن هل هو موضوع للجميع على نحو الاشتراك اللفظي، لكل منها على حدة، كل واحد على حدة، أو أنه موضوع لمشترك معنوي بينها، بين المجموع، يعني شيء واحد جامع موضوع له، ثم استعمل في غيره مجازا مثلا؟ فإذا هل هو موضوع للجامع المشترك، للكلي المشترك على نحو الاشتراك المعنوي بين جميع المعاني، أم هو موضوع لبعضها دون آخر كمان؟ وإذا كان موضوعا لبعضها دون الآخر، لأي معنى هو موضوع؟ يعني صارت تقريبا مسائل هيك. خلينا نشوف واحدة واحدة. أول شيء الاشتراك اللفظي، يعني موضوع للجميع على نحو المشترك اللفظي، لكل منها على حدة. طبعا واحدة قد قلنا في المشترك قد يكون وضع لمعنى قبل الآخر، أسبق من الآخر، ما في مشكلة، نتيجة صار فيه وضع لمعنى في البداية ثم نقل إلى معنى آخر، صار منقول بالنتيجة من دون هجران المعنى الأول، ما في مشكلة. لكن بالنهاية هناك وضع لخمسة عشر معنى، أو لمعنيين، أو لثلاثة، أو لأربعة، أستعمل هذا يعني الموضوع له هذا المعنى ثم مجاز في الآخر، لكثرة الاستعمال المجازي صار منقولا. الآن إذا تارة في حالتين، تارة يهجر المعنى الأول فيصبح في المعنى الثاني فقط، وتارة لا يهجر المعنى الأول فيكون مشتركا بين المعنيين. فالاشتراك موجود كما قالوا عند العرب في اللغة العربية، ويكون الاشتراك هكذا. أما الاشتراك اللفظي، خلينا نشوف واحدة واحدة. أما الاشتراك اللفظي في الجميع يعني موضوع لكل المعاني فبعيد، وإن استعمل في الجميع، لأن الدليل الوحيد على وضعه للجميع هو الاستعمال. وقد ذكرنا سابقا مرارا أن الاستعمال ليس علامة على الحقيقة، هذه المقولة التي تمسك فيها القدماء وعملوا لنا مشاكل فيها، أن الاستعمال علامة الحقيقة. وردوا عليهم كان الجواب أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، يستعمل في الحقيقة وفي المجاز، فعند الشك في الاستعمال، الاستعمال عند الشك في أنه في الموضوع له بمجرد أن يستعمل من دون علم بالقرينة، حينئذ يصبح الاستعمال علامة على الحقيقة. هذا ما ذكره الشريف رحمه الله، وقد بين بطلان ذلك. فالاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وليس علامة على الحقيقة ولا دليل على الوضع للجميع. ما في عنا دليل، نحتاج إلى دليل من أدلة تامة ثابتة من قبيل تبادل، صحة الحمل، عدم صحة السلب، ولا دليل على الاشتراك اللفظي في الجميع. كذلك هذا واحد، فهذا الاشتراك اللفظي له صورتان، ولكل منهما وكل منهما يحتاج إلى دليل. الاشتراك اللفظي أن يكون موضوعا لكل منها. الاشتراك اللفظي له صورتان، تارة موضوع أن يكون موضوعا لكل منها على حدة بالوضع العام، موضوع له عام، يعني نتصور الجامع ونوضع له، نتصور المعنى ونضع له، يعني نتصور الوجوب ونضع له، نتصور الشأن ونضع له بوضع عام وموضوع له عام، أو أن يكون بمعنى بشكل آخر، وهو أن يكون بالوضع العام والموضوع له خاص. هذا أيضا اشتراك لفظي، الموضوع له هذه الأفراد صار على نحو، لكن الوضع عام، وكلاهما يحتاج إلى دليل. يعني ممكن يعني مش أنه محال، لكن الاشتراك على نحو الوضع العام موضوع له خاص يحتاج إلى داعي ويحتاج إلى دليل، والاشتراك اللفظي أيضا يحتاج إلى دليل، وكلاهما مفقود. فلا دليل عندنا على الاشتراك اللفظي، مع أنه مستبعد، موضوع للجميع مستبعد لكل هذه المعاني. إن شاء الله راح نشوف أن هذه المعاني من قبيل الدواعي وليس من قبيل، ليس الموضوع له ولا حتى مستعمل فيه، لا موضوع له ولا مستعمل فيه. يعني حتى أنهم قالوا الاستعمال علامة الحقيقة، هو لم يستعمل فيه أصلا، يعني أمر استعمل في التهديد، في التوبيخ، في لا كان داعي له التوبيخ، ولكن نفس المعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد. صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الاشتراك اللفظي. إذا الاشتراك اللفظي بعيد على صورتيه، على شكليه، يعني وضع عام والموضوع له عام، أو الوضع العام والموضوع له خاص. الاشتراك المعنوي، تنشوف يمكن أن يكون مشتركا معنويا أو لا، يمكن أن يكون بعد الاشتراك المعنوي أن يكون هناك جامعا مشتركا بين كل هذه المعاني موضوع له، ويكون هذا الجامع هو الموضوع له، كلي موضوع له، هذا ممكن تنشف أو لا. طبعا يمكن أن يكون للألفاظ جذرا أساء واحدا تاريخيا، يعني في التاريخ في لفظة وضعت أول ما وضع لفظ أول ما وضع لفظ الأمر لمعنى، ثم صار يتشعب هذا المعنى بمعنى أنه صار يستعمل في هذا وهذا وإلى آخره. وضع لهذا المعنى ثم صار يمكن يعني يكون أساس معنى واحد مثلا وهو الطلب مثلا أو الوجوب مثلا أو الشأن، ثم صار يتفرع يستعمل مجازا ثم يكثر استعماله مجازا ثم ينقل بعد الاستعمال المجازي. ممكن يعني هذا التصور ممكن، لكن لا دليل عليه. بالإضافة أنه الآن إحنا نشوف الوضع الآن، تاريخ قبل 2000 سنة لا نعرف كيف كان، فيمكن أن يكون أساسا جذري يعني له جذر تاريخي أساسي واحد ممكن. كما قلنا مثلا والله لفظ رجولة رجل قد يكون أساسا من الرجل، والرجل يمشي وتبدأ تتفرع الله أعلم. يمكن يعني أسس الوضع أساس اللغة يمكن هذا كله، مش لا. فيمكن أن يكون للألفاظ جذرا أساسيا صحيح واحدا ثم تفرعت عنه المعاني، لكن هذا أمر يختلف عن الوضع. الوضع شيء آخر. فنشوف الآن شو هو، بعدما صار بعدما استعمل مجازا مرارا وتكرارا وصار مشهورا ثم نقل صار موضوع له. لكن الاشتراك المعنوي ممنوع لا نقول به، مش بس أنا طبعا، أصوليون هذا كلام من الأصوليين لا يقولون به. الاشتراك المعنوي للجميع يعني 15 معنى في جامعة مشترك بينها وضع له والباقي وهذه أفراد. الاشتراك المعنوي ممنوع لأمور. أولا عندما نقول اشتراك معنوي يعني موضوع للجامع للمعنى الجامع للكل، وهذه أفراد والمعاني أفراد، فالوجوب فرد والتهديد فرد والاستباح والإباحة فرد والشأن فرد والصفة فرد والقدرة فرد وهالمجرى. هناك جامع مشترك بينها، هناك جامع مشترك بينها. طبعا هذا الجامع المشترك معنى مشترك بينها كل يجب أن يكون ذاتيا حتى نضع له في شيء جامع مشترك بينها. الجامع المشترك بين هذه المعاني لا يمكن تصوره، ما يمكن، ما فينا نتصوره. لماذا؟ لأن بعض المعاني حدثية وبعض المعاني جامدة، ولا يمكن أن أرى أن أحصل أو على جامع بين الحدثية والجامد. يعني هو ليس مسألة افتراضية وليس مسألة عرضية، لا. يعني مثلا ما الجامع بين الحجر والنوم؟ مثل الشيء هذا منه جامع، هذا عرض عام عام عام. الحرر النوم حدث والحجر جامد، طيب ما لي بينات جامع؟ جيب لي جامع حتى نقول موضوع له. الجامع الذاتي بينهما ما في جامع،
كلاهما موجود،
فالوجود ليس جامعا نضع له. صار إذا كان الموضوع له هو الموجود، فصار كل ما في الدنيا من أفراد لفظ الأمر صار عام.
استعمال شيء آخر، النوم على الحجر
بس بدنا ناخذ احنا كلامنا في الموضوع له. عندي لفظ أمر عند شيء، يعني عندي مسألة أمراني، شو الجامع بينهما حتى أضع له الكلي الجامع؟ ما في. نلاحظ أن هذه المعاني على قسمين، قسم حدثي وقسم من الجوامد جامد. الحدثي اللي هو الوجوب، يعني طلب وأشباه الطلب كالوجوب والإباحة، استحباب الإذن، التهديد والتوبيخ والوعيد، كل ما يمكن تصور بذلك. هذه معاني حدثية. طيب في المقابل الصفة والقدرة، الشيء، الشأن، هذه معاني جامدة، وليس ولا يعقل أن نتصور جامعا مشتركا بين الجامد والحدثي. أنا عم أعبر عن الجامد، جامد بهالمعنى، يعني معاني أخرى غير طلبية، يعني أمر بمعنى الطلب وأمر بمعنى الشأن والشيء والآخر. ما هو الجامع بينهما؟ لا يوجد جامع بين الحدث والجامد، ما في. هذا أمر غير معقول، ولذلك أول شيء في الاشتراك المعنوي أن نتصور أمرا جامعا بينهما وأضع له، فهذا الموضوع له لا يعقل تصوره، فهذا الاشتراك المعنوي لا يمكن أن يتحقق في هكذا ألفاظ. هذه واحدة، هذا الأمر الأول،
لا اشتراك لفظ ولا اشتراك معنى.
إيه. إذن الجامع بينهما يجب أن يكون كليا ذاتيا ينطبق على الحدثي والجامد، وهذا أمر غير معقول، فما ينطبق على الحدثي لا ينطبق على الجوامد، وما ينطبق على الجوامد لا ينطبق على الحدثي، مثل ما صورت لكم حجر وصلاة، شو الجامع بينهما؟ ما ينطبق على الحجر لا ينطبق على الصلاة، ما ينطبق على الصلاة لا ينطبق على الحجر، ولا أستطيع أن أتصور جامع مشترك بينهما، فإذا جامع مشترك معنوي مش وارد. هذا أولا. ثانيا في رد المشترك المعنوي، الحدثي وهو الطلب، يعني بعض المعاني قابلة للاشتقاق وبعضها غير قابلة للاشتقاق، وقد ذكرنا ذلك. فالحدثي وهو الطلب وأشباه الطلب، يعني وجوب واستحباب وغير ذلك، قابل للاشتقاق، فتقول أمر، أمر، يأمر، مأمور، آمر، اسم فاعل، اسم مفعول إلى آخره، صفة مشبهة، اسم مكان، اسم زمان إلى آخره، تستطيع أن تشتق منه، يعني هو قابل للاشتقاق بكل فروعه. أما الجوامد فغير قابلة للاشتقاق. نعم هي قابلة للتأنيث، للتثنية، للجمع، تقول أمر، أمران، أمور، ممكن، لكن هذا الشيء والاشتقاق شيء آخر. فالاشتقاق في بعض المعاني وعدمه في معاني أخرى شاهد على اختلاف الوضعين، إن هذا معنى وهذا معنى آخر. ثالثا، يعني الدليل الثالث على، وهذا مؤيد أكثر من دليل على أن المشترك المعنوي باطل، يعني الوضع على نحو الاشتراك المعنوي باطل. ثالثا، جمع، يعني أول شيء الاشتقاق، ثم ثالثا يعني ثاني اشتقاق، الثالث الجمع، جمع أمر بالمعنى الحدثي على أوامر، وجمع وجمعه بالمعنى الجامد على أمور. واختلاف الجمع أيضا شاهد على وضعين، لو لم يكونا معنيين لكان على نسق واحد في الجمع والتفريق في كل شيء لو كان بنفس المعنى. اختلاف المعنى هو الذي سبب اختلاف الجمع بينهما. والذي يمكن أن يقال بهالمسألة هذه حتى ما نطول كثير على فيها، إن لدينا وضعين، وضع للحدثيات وهي الطلب والوجوب. فإذا لم يشترك المعنى وبين الجميع باطل. خلينا نشوف إذا في مشترك، إذا في اشتراك لفظي، يعني اشتراك لفظي بين الجميع باطل، الاشتراك المعنوي بين الجميع باطل. هني 15 معنى، ونخل إحنا خلينا نقسمهم قسم حدثي وقسم جامد. فليكن موضوعا يعني الأساس وضعين، وضع للحدثيات الجامع بين الحدثيات، الإشكالات ما بتعود تجي، وضع للجامع بين الجوامد، الحدثيات اللي هي طلب وأشباهه، وجوب واستحباب وندب وتهديد وأذن وغير ذلك وإجازة ومش عارف شو. هذه حدثيات، وهناك جوامد الشأن والشيء والقصة والوصف والقدرة والغرض والمش عارف شو إلى آخره ما ذكروه. في عندي معنيين كبار. إذن هناك نوعان تحتهما أصناف، أو معنيان تحتهما أصناف. فلنتصور شيئا، أن هناك جامع مشترك بين الحدثيات، لفظ الأمر والحدثيات فيه، وجامع مشترك بين لفظ الأمر والجوامد فيه. بصير شو عندي؟ بصير عندي اشتراك لفظي بين هذين الجامعين، اشتراك لفظي بين الجامعين، وهذا الجامع بالنسبة لكل أصناف فيه اشتراك مشترك معنوي. زين؟ يعني تماما كما لو قلت لفظ عين مشترك لفظي بين العين الباصرة مثلا والعين النابعة. العين الباصرة لها أفراد، عين زرقاء وعين خضراء وعين حمراء وعين إلى آخره، لكن المشترك بينها أنها عين باصرة موضوع له. العين النابعة لها أفراد أيضا، أنواع العين صغيرة وكبيرة وطالعة ونازلة بالجبل وبالوادي ومش عارف وين إلى آخره، لكن هناك جامعة مشتركة بينها فأضع له. فصار عندي جامعة مشترك بين الصنفين الكبيرين، الأول لدين صنفين يجمعان أفراد. فنقول هكذا أنه مجموع أو أنه موضوع على نحو الاشتراك اللفظي بين هذين الجامعين. عندي جامعين بس الموضوع له. والذي يهمنا في علم الأصول أن نبحث الجامع الأول يعني الحدثيات، أما الثاني فهو من شؤون اللغة. في علم الأصول نبحث المعنى الأول، أي الطلب وأشباهه وأنواعه وأقسامه، وهو العنصر المشترك بين الأبواب الفقهية. يعني في الأبواب الفقهية لفظ الأمر ليس هو العنصر المشترك، لفظ الأمر بمعنى الجامد، العنصر المشترك هو طلب موجود في الصلاة والصوم والزكاة والبيع والشراء وكله موجود لفظ الأمر، مادة الأمر وصيغته. فالذي يهمنا هو هذا المعنى الأول، يعني المهم في علم الأصول. وأن قلنا سابقا أن تذكروا، يعني اشتهر عند الأصوليين أن هذه المسألة مادة الأمر وصيغتها، أن هذه المسألة مادة الأمر وصيغتها هي من علم الأصول. هي من علم الأصول، لكن قلنا سابقا أن إذا دققنا في علم الأصول وقلنا أنه عبارة عن الكليات التي نستفيد منها للاستنباط، هذه مسألة خارج عن بعث عن علم الأصول، وما ذكروه في مباحث الألفاظ خارج عن علم الأصول. كل مباحث الألفاظ التي بحثناها، المشتق والمشترك وإمكان المشترك ومش عارف شو، هذه ليست من علم الأصول، وإن دونوها واشتهر تدوينها. نعم، إذا أخذنا علم الأصول مما دون صحيح أصبح من الأصول، دونوها في الكتب، لكن الأصوليين بحثوها لأن اللغويين قد قصروا فيها. يعني مادة أمر، أنا ليش بدي أبحث فيها؟ ما الفرق بين مادة أمر ومادة ضرب؟ اللغويون بحثوا في مادة ضرب، ريحونا، لكنهم لم يبحثوا في مادة أمر، ولم يبحثوا في صيغة الأمر. طب هني ما بحثوا، يعني هني قصروا. أنا شخصني أنا اضطررت كأصولي، مش أنا استغفر، يعني أصولي الأصوليون اضطروا كأصوليين أن يبحثوا هذه المسألة. الآن إذا بعض علماء أحد العلوم، يعني
هم كانوا بحاجة، وهم ليش اضطروا؟
بحاجة لك، ليس كل ما بحاجة صار من علم الأصول.
إذا وقع عدم الكبرى القياس،
ليس كل ما، ذكرنا سابقا، ليس كل ما هو بحاجة الأصول له صار من علم الأصول. وإلا على الحالة هيدي كل العلوم بأكملها، حتى البيولوجي والطب والهندسة بيدخلوا بعلم الأصول.
إذا هو أخذنا منه القاعدة الأصولية، مولانا
هذه ليس قاعدة أصولية،
لا عملت القاعدة الأصولية بشكل عام تقع كبرى القياس.
ولذلك المباحث الألفاظ لما لم تكن قواعد أصولية ولم تكن في الكبرى، لذلك قلنا أن خارج من عن علم عن بحث الألفاظ عن علم الأصول، هي لأنها خارج عن الكبريات، ليس من كبريات علم الأصول، ولذلك يعني ليس من كبريات التي نستفيد منها للقواعد للاستنباط الفقهي.
يعني معكم سنقول إنه الحاجة وقعت في طريق الاستنباط،
ليس ولذلك قلنا ليس كل ما وقع في طريق الاستنباط فهو مسألة أصولية.
على حاجة ولم تبحث مولانا،
لو تبحث لها ريحونا من أي. إذن وين قلنا ذلك؟ لكن نعم نبحث الآن إحنا من باب الضرورة، الآن هي من علم الأصول، من غير علم الأصول مسألة ليس لها ثمرة إلا التبويب، بس في مسألة التبويب مش أكثر من هيك، ولا كثمر عملي ما في، يعني الوصول وغير الوصول ما لها مشكلة، لكن في مسألة، يعني في مسألة التبويب وكيف نبوي العلوم، أين نضع المسائل، بهذه المسألة بتنفع فقط، يعني والله العالم. أما الموضوع له الثاني، يعني الجامد كالشأن والصفة وأشباههما، فهذا أمر من شؤون اللغة، أهل اللغة، يعني أمر بمعنى الشأن، بمعنى الشيء، بمعنى هذا من شأن اللغويين، وليس مسألة أصولية، ولا يعني في داعي نبحثها، فنترك البحث فيها لأهل اللغة، ولا ثمرة كبيرة فيها بالنسبة لموضوعنا. نعم نلفت النظر إلى نقطة، آخر نقطة نذكرها في المسألة، ذكرها المحقق النائين رحمه الله أستاذ السيد خوي، نقلها عنه تلميذه السيد خوي رحمه الله، نقل نقطة يقول أن الأهمية مأخوذة، عفوا، أن الأهمية مأخوذة في معنى الأمر، يعني الفرق بين الأمر والشأن، الأمر والشيء، أن الشأن ليس لا تؤخذ فيه الأهمية، بل الأمر يؤخذ فيه الأهمية، يعني لا يطلق لفظ الأمر على شيء إلا إذا كان مهما، لا يطلق لفظ الأمر على شيء على نحو الحقيقة طبعا إلا إذا كان مهما. هذا كلام للنائين رحمه الله، بس هيك يعني تطرق بسيط للمسألة هيدي. ونحن سنخرج أن الأهمية مأخوذة في مفهوم الأمر بالمعنى الجامد. يعني لا يقال مثلا فلان أمره عجيب مثلا، لا يقال على الشيء التافه الخفيف أنه أمر، يقال شأنه عجيب. الأهمية مأخوذة في مفهوم الأمر، الأمر بالمعنى الجامد لا بالمعنى الطلبي، الأمر مأخوذ في الجامد في بالمعنى الجامد، الأهمية مأخوذة في مفهوم الأمر، الأمر مأخوذ فيه قيد فيه، بحيث يعني الذي نفهمه من النائين رحمه الله عندما يقول هو هذا الأهمية مأخوذة فيه، يعني إذا استعملناه في غير المهم كان مجازا، هذا معناته.
ونحن لا نشعر،
وهذا لا نراه، ما نحس بأي مجازية. عندما تقول لا أجد فرقا بين أن نقول هذا أمر عظيم أو أمر تافه، إذا قلت هذا أمر تافه مثلا أو أمر غير مهم أو أمر بسيط، هل نجد فرقا بين الاستعمالين في وجداننا في استعمالنا بحسب فطرتنا بحسب يعني لا نرى أهل اللغة يميزون بين الاستعمالين، هذا يعني واحد حال نحو حقيقة والثاني على نحو المجاز، هذا أمر عظيم وهذا أمر تافه مثلا. لذلك السيد خوي رحمه الله كذلك، يعني وأنا ختم السيد خوي رحمه الله قال أجاب الشيخ النعيمي أجاب أستاذه قال لا نجد لن يعني أن هذه أهمية مأخوذة في المفهوم نجبته. على أي حال بقوله السيد خوي رحمه الله عن هذه النقطة أجاب بقوله نص السيد لا دليل على أخذ الأهمية في معنى الأمر بحيث يكون استعماله فيما لا أهمية له مجازا، وذلك لوضوح أن استعماله فيه كاستعماله فيما له أهمية فيما له أهمية في الجملة، يعني الذي له أهمية والذي ليس له أهمية يقال لفظ الأمر يطلق عليهما على نسق واحد، مجاز مجاز باثنين، حقيقة حقيقة باثنين، لا نجد فرقا بينهما أصلا. انظر محاضرات الفياض الجزء الثاني صفحة 7، وهذا كلام صحيح، فإننا لا نجد في أنفسنا فرقا في استعمال لفظ الأمر بين قولنا هذا أمر عظيم وبين قولنا هذا أمر تافه. ما بتحس بالمجازية، عم تحكي بشكل طبيعي، ولو كان الموضوع له خصوص مهمة لكان هو الذي يتبادر إليه الذهن، ولكان الآخر مجازا يحتاج إلى قرينة، ولو كانت الأهمية داخلة في معناه لكان في قولنا هذا أمر تافه تناقض ظاهر، وهذا ما لا نجده. ما في يعني إذا أنت إذا لاحظوا هذه النقطة الأخيرة، إذا قلت هذا لو كانت الأهمية طبعا لو كانت الأهمية مأخوذة في المفهوم، لو قلت هذا أمر تافه شو بيصير؟ في تناقض
على نحو المجاز.
أثر
ليش ما تنطبق على
نحو
المجاز؟
ها المجاز ممكن، يعني تقول هذا أسد هو جبان، الأسد المجاز يحتاج إلى علاقة مجازية
قريب،
إلا أن تقول أن التناقض قوي جدا، يعني هذه هو علاقة مجازية.
فكر قريب صعب،
ما في
علاقة قريب.
ألا ما في قريب صعب؟ مش صح. تحتاج إلى كلمة إلى استقراء. كيف استعمل أهل البادية أهل الأعراب هذا الكلمة؟
هذا اللفظ. فنجد أنه طبيعي.
يعني هو أقل من فترة والناس ما خاصة.
لا لا. قلنا هذا أهل اللسان علامة وتبادرنا علامة أيضا، أنا استعمالي أنا علامة أنا من اللغة بالنتيجة، أنا تبادر عندي شو لا أجد فرقا بينهما. شيء بدول شغلة هلا بنحكي فيها أن التناقض لا إن هذا أمر تافه منه، يعني صعب نصير مجاز لو كان الأمر مأخوذ فيه الأهمية، كما لو قلت عن جبان هذا أسد ممكن نصورنا في هذه الصورة مجازية، لكنه تناقض واضح، ما الأسد مأخوذ فيه الشجاعة مأخوذ فيه مفهومه، الشجاعة، أنت جردت عن هذا المفهوم ونقلته إلى مناقض له، يعني في تناقض ظاهر والله العالم، بيصير بدأ قرينة مجازية كبيرة وهذا غير موجود، هذا أمر تافه، لا نجد هذه القرينة المجازية الكبيرة والله العالم. ننقل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل، ننقل الكلام إلى ما هو المهم من علم الأصول. الأمر غدا إن شاء الله بالمعنى الحدثي، أي مرات الطلب الخاص وأشباهه. فأفين الأمر معنى اللغوي والأمر معنى الاصطلاحي، والحمد لله.